الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 66 من آيات سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. في هذه الآيات الكريمة يقول سبحانه وتعالى: وكذب به قومك. وكذب به يعني وكذب بالقرآن، الضمير هنا في به يعود على القرآن الكريم. وكذب به أي بالقرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان. قومك يعني قريش. وهو الحق أي الذي ليس وراءه حق. هو القرآن الكريم هو الحق، أي شيء عارضه أو خالفه فهو باطل. قل لست عليكم بوكيل أي لست عليكم بحفيظ ولست بموكل بكم. يعني الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ، وكونهم كذبوا بالقرآن فهو لا يملك لهم إيه شيئا، وإنما الهداية بيد الله تعالى، وإنما عليه البلاغ، وقد بلغ عليه الصلاة والسلام. قال هذا كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أي إنما علي البلاغ وعليكم السمع والطاعة، فمن اتبعني سعيد في الدنيا والآخرة، ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: لكل نبأ مستقر. لكل نبأ مستقر. قال ابن عباس: وغير واحد أي لكل نبأ حقيقة. أي لكل نبأ حقيقة، أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين. أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين، كما قال سبحانه وتعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين. وقال سبحانه وتعالى: لكل أجل كتاب. لكل أجل كتاب. قال: وهذا تهديد ووعيد أكيد. ولهذا قال بعده: وسوف تعلمون. يعني إذن إيه؟ لكل نبأ مستقر، يعني كل خبر له وقوع ولو بعد حين. فمعناه أن ما أخبرهم الله سبحانه وتعالى به مما ينتظرهم من العذاب الأليم إن هم كفروا بالله، فهنا تهديد لهم أن هذا سيقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، أي بالتكذيب والاستهزاء، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يعني يكذبوا، يتكلمون في آيات الله بالتكذيب والاستهزاء بها، فأعرض عنهم واتركهم وفارقهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يأخذوا في كلام آخر. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني وإن أنساك الشيطان فجلست ناسيا معهم فلا تقعد بعد الذكرى، يعني عندما تتذكر غادرهم إيه وفارقهم. هنا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: والمراد بهذا كل فرد من آحاد الأمة ألا يجلسوا مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها في غير مواضعها. يعني الخطاب مرات يكون للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن المقصود به إيه؟ أفراد أمته عليه الصلاة والسلام. فهنا يخاطب الله تعالى الأمة يعني في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام. وإما ينسينك الشيطان، يعني الخطاب هنا لكل مسلم يعني من الأمة، إذا أنساه الشيطان وجلس مع هؤلاء الذين يتكلمون في آيات الله فيسيئون إلى كتاب الله ويكذبون ويستهزئون بالدين، فعليك أن تفارقهم وتغادرهم. فإذا جلست ناسيا فلا تقعد بعد الذكرى، أي بعد التذكر، مع القوم الظالمين. قال: ولهذا ورد في الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني إن قعدت ناسيا فالنسيان مرفوع عن هذه الأمة، متى ما تذكرت فعليك أن تغادر هذا المجلس وتفارقه. يقول يعني: وقال السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله تعالى: وإما ينسينك الشيطان، قال: إن نسيت فذكرت فلا تجلس معهم. يقول: وهذه الآية الكريمة هي الآية المشار إليها في قوله تعالى في سورة النساء. طبعا الآية اللي معنا هنا في سورة الأنعام، وسورة الأنعام سورة مكية، وأنزلت بعدها سورة النساء، أنزلت بعد الأنعام بمدة. فلما أنزل الله تعالى سورة النساء قال فيها وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، أي إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك فقد ساويتموهم في الذي هم فيه. إنكم إذا مثلهم، يعني قعدتم معهم وهم يكذبون بآيات الله ويستهزئون بها، فأنتم إذا مثلهم، طالما أنتم راضون بهذا التكذيب والاستهزاء بآيات الله وجلستم معهم على هذا. فإذا قوله تعالى في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب، ما المقصود نزل عليكم في الكتاب؟ يعني نزل عليكم في سورة الأنعام، لأن سورة الأنعام هنا الآية اللي معنا هنا سابقة عليه، فالآية المشار إليها في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب هي هذه الآية التي معنا هنا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. واضح؟ يعني آية النساء فيها إشارة وتذكير للآية التي سبق إنزالها في سورة الأنعام. وقوله سبحانه وتعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من اسمهم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني إذا المتقون يعني فارقوا المجلس الذي فيه المكذبون المستهزئون بآيات الله، فالمتقون في هذه الحالة ليس عليهم اسم المكذبين والمستهزئين، إنما وزرهم على أنفسهم طالما تجنبهم المتقون وغادروا مجلسهم الذي يستهزئون فيه بآيات الله. وهنا برضو نقل عن سعيد بن جبير وغيره قال: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، قال: ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك، أي إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم. طيب هذا الرأي الأول، إن هو إن قوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، إن هذا مشروط بشرط إذا غادروا المجلس وتجنبوهم وأعرضوا عنهم. هناك تفسير آخر قال: وقال آخرون بل معناه وإن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء، وزعموا أن هذا منسوخ بآيات النساء المدنية. الرأي الآخر قالوا: لا، المقصود هنا يعني حتى لو جلس المؤمنون مع الكافرين الذين يكذبون بآيات الله ويستهزئون بها، يعني حتى لو لم يغادر المؤمنون المجلس فليس على المؤمنين من حسابهم من شيء، يعني إذا كرهوا بقلوبهم، يعني حتى ولو لم يغادروا المجلس فليس على المؤمنين من حساب الكافرين من شيء. لكن الذين فسروها بهذا التفسير قالوا إن هذا الحكم نسخ بآية سورة النساء، لأن سورة النساء مدنية، سورة الأنعام هنا مكية، فقالوا هذا نسخ بسورة النساء، لأن سورة النساء فيها إنكم إذن مثلهم، فمعناها أن الذي يجلس مع المكذبين المستهزئين بآيات الله من غير أن يرد عليهم ولا أن يبطل كلامهم، وإنما يظل يعني جالسا، لا هو يعني أنكر عليهم ولا هو فارق المجلس عن الإنكار، إما بأن ينكر عليهم بلسانه ويبين لهم ويوضح لهم أن ما قالوه باطل وكذا، وإما أن يغادر المجلس ويتركه. فآية سورة النساء وضحت أنه إذا ظل جالسا فلم ينكر عليهم ولم يغادر المجلس يكون مثلهم. فقالوا إذن هذه نسخت الآية التي معنا، لو فسرناها بأن المقصود حتى لو جلستم ولم تغادروا لا إثم عليه. وهذا الرأي يعني هو قول مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم، مجموعة من التابعين فسروها بهذا التفسير. قال وعلى قولهم يكون قوله تعالى ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيرا لهم عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه. ولكن ذكرى لعلهم يتقون يعني ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم ومغادرة المجلس حتى يكون ذلك يعني تذكيرا لهم وتنبيها لهم على بطلان ما هم فيه لعلهم يتقون الله ويتركون الاستهزاء بآياته والتكذيب بها. واضح؟ طيب الآيات الكريمة بعدها يقول سبحانه وتعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال يقول سبحانه وتعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي دعهم وأعرض عنهم وأمهلهم قليلا فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم. ذرهم يعني أعرض عنهم وأمهلهم فإنهم سيحل بهم عقاب الله سبحانه وتعالى، إن لم يكن عاجلا في الدنيا فهو قريب منهم عندما يأتيهم أجلهم. ولهذا قال تعالى وذكر به، أي وذكر الناس بهذا القرآن، وبرضو الضمير في به يعود على القرآن، وذكر به أي بالقرآن. وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، دين الكافرين دين لعب ولهو يستبيحون فيه الشهوات المحرمة يعني ويسعون به لمصالح دنياهم ويعرضون عن العمل لآخرتهم، فدينهم لعب ولهو. حتى إن عبادتهم وصلاتهم كانت لعبا ولهوا، كانت صلاتهم عند الكعبة مكاء وتصدية صفير وتصفيق صفرون وصفقون، ودينهم يعني لعب ولهو وكذا. ف الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يترك هؤلاء ويعرض عنهم ويمهلهم قليلا فسوف يأتيهم عقاب الله سبحانه وتعالى. أن تبسل نفس بما كسبت، أي لألا تبسل نفس. ما معنى تبسل؟ هنا نقل عدة تفسيرات يعني مأثورة. قيل تبسل تسلم، تسلم من أسلمها يعني تركها للهلاك، زي المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه يعني لا يتركه للهلاك من غير نجدة له وإنقاذ له. فهنا تبسل نفس بما كسبت يعني يخلى بينها وبين الهلاك، تسلم يعني يخلى بينها وبين الهلاك، لا يدفع أحد عنها عذاب الله. ده تفسير ابن عباس وعكرمة والحسن. تفسير آخر تفضح، تبسل نفس بما كسبت تفضح نفس بما كسبت، وده مروي عن ابن عباس. وقال قتادة تحبس، تحبس نفس بما كسبت. وقال مرة وابن زيد تؤاخذ. وقال الكلبي تجازى. إذا تبسل نفس بما كسبت فسرت تسلم يعني يخلى بينها وبين الهلاك، أو تفضح أو تحبس أو تؤاخذ بما كسبت أو تجازى بما كسبت. قال وكل هذه العبارات متقاربة في المعنى، كل هذه العبارات يعني المأثورة كلها متقاربة في المعنى، يعني حاول هؤلاء الأئمة يعني من الصحابة والتابعين أن يعبروا يعني عن المعنى الوارد في الآية الكريمة، فأتوا بعبارات متقاربة في المعنى. وحاصلها الإسلام للهلكة، إذا تسلم يعني يخلى بينها وبين الهلاك، والحبس عن الخير انه برضو تحبس يعني عن الخير، والارتهان عن درك المطلوب برضو الحبس، انها حبست يعني منعت من ادراك مطلوبها الذي هو النجاة في الآخرة، وتفضح في الآخرة وتعاقب، تؤاخذ وتجازى يعني تعاقب على ايه ما كسبت. قال كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، كل نفس يعني ايه محبوسة عن الخير إلا أصحاب اليمين. قال وقوله سبحانه وتعالى ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، أي لا قريب ولا أحد يشفع فيها. الولي يبقى هنا الايه الولي يأتي بمعنى الحبيب أو القريب أو الناصر المعيد، ليس لها ولي يعني ليس لها من قريب ينجيها أو محب أو ناصر أو معين يعني ينجيها من عذاب الله، ولا شفيع ولا أحد إيه يشفع لها عند الله سبحانه وتعالى، لأن الكافرين إيه لا تنفعهم شفاعة الشافعين. كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والخلة معناها المحبة والصداقة يعني مثل الايه الخليل اللي هو من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه، هذا اليوم ليس فيه بيع ولا خلة ولا فيه يعني محب لهم ينجيهم من العذاب، ولا شفاعة يعني لا شفاعة تنفع الكافرين بغير اذن الله، والكافرون هم الظالمون. يقول سبحانه وتعالى وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، اي ولو بذلت كل مبذول، والعدل اللي هو الايه الفديه التي تفتدي بها إيه نفسها يعني النفس تفتدي به تنجي به نفسها، شيء يعني يدفع مثل ايه افتداء الاسير مثلا، الاسير ياتي يعني اهله وجماعته وكذا ويدفعون فديه لانقاذه واخراجه من الاسر. فيوم القيامه كما يقول سبحانه وتعالى وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منه، يعني لو جاءت بكل فديه تريد أن تفتدي به نفسها حتى لو أتت بملء الأرض ذهبا فلا يؤخذ منها. ده طبعا أصلا لو أتوا بإيه بشيء يعني ولا أحد، كل أحد يأتي يوم القيامة إيه فردا أصلا لا يستطيع، لكن هذا يعني على افتراض أنه لو حتى كانوا يستطيعون أن يأتوا يعني بملء الأرض ذهبا لما استطاعوا أن يفتدوا إيه أنفسهم، ولم يؤخذ منهم ولم يقبل منهم. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها. هنا من تفسير القرآن بالقرآن يقول هذا إيه مثل قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ولو افتدى به. وهكذا قال هنا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، قالها هنا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. وإحنا عرفنا أبسلوا يبقى معنى إيه أسلموا للهلاك وأوخذوا وعوقبوا وكذا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. لهم شراب من حميم، الحميم هو الماء المغلي والعياذ بالله، الشراب الحار المحرق الذي يحرق أمعاءهم، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والعياذ بالله. طيب الآيات الكريمة بعدها يقول سبحانه وتعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال السدي رحمه الله قال المشركون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات الكريمة، فذكر هنا سببا لنزول الآية. طبعا هذا لا يتعارض مع مع ما مر بنا أن سورة الأنعام يعني أنزلت دفعة واحدة، سورة الأنعام أنزلت دفعة واحدة يعني ونزل بها 70,000 ملك، وأنزلت ليلا يعني في ليلة واحدة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك نجد يعني بعض آيات السورة لها أسباب أخرى لنزولها، فهنا الجواب يعني إما أن نقول إنه من باب يعني تعدد النزول، لأن الآيات الكريمة كان يتكرر نزولها، فربما يحصل يعني موقف فتنزل الآيات وإن كانت نزلت من قبل على إثر هذا الموقف. فالمشركون قالوا للمؤمنين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد، فأنزل الله تعالى هذه الآيات من سورة الأنعام، حتى وإن كانت السورة يعني أنزلت كاملة في وقت آخر. وكذلك الأمر الآخر أنه أحيانا يعني تحصل هذه المواقف كلها في وقت واحد، فتنزل الآيات الكريمة لأسباب متعددة، يعني ممكن هذا الأمر حصل قبيل نزول السورة وأنزلت السورة الكريمة. فالمشركون قالوا للمؤمنين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات من من سورة الأنعام. وهذه الآيات الكريمة يعني فيها مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، مثل يعني ضربه الله تعالى لحال يعني من دعاه الكافرون إلى أن يكفر بالله تعالى ويترك طريق الإيمان بعد أن عرف طريق الإيمان. هذا مثل يعني ضربه الله تعالى لمن دعاه الكافرون إلى أن يكفر بالله ويتبع طريقهم بعد أن عرف طريق الإيمان وطريق الهدى. فقال سبحانه وتعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، أنعبد آلهة لا تنفع ولا تضر ونترك عبادة الله تعالى الذي هو النافع الضار سبحانه وتعالى، ونعبد هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولا تملك لنفسها فضلا عن غيرها شيئا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، أي ونرد في الكفر بعد إذ هدانا الله، ونعود إلى الكفر بعد إذ هدانا الله ونجانا الله من الكفر، فيكون مثلنا كمثل هذا المثل الذي ضربه الله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. هنا استهوته يعني أضلته الشياطين، أضلته الشياطين، والشياطين كما سيأتي تفسيرها يعني قالوا هي الغيلان، هنا المقصود نوع من الشياطين تكون في البر أو في الصحراء، ربما تنادي بعض المسافرين بأسمائهم وأسماء آبائهم، يكون ماشي المسافر في الصحراء وكذا في مكان مقطوع وكذا، وتأتي يعني الشياطين، نوع من الشياطين يقال له الغيلان جمع الغول، أو فتأتي هذه الغيلان من الشياطين وتنادي المسافر باسمه واسم أبيه فلان ابن فلان أو كذا، فيتبع هذا الصوت ويسير وراءها فتضله عن الطريق وتخرجه عن الطريق الصحيح، ويكون يسير على الطريق الصحيح فتأتيه وتناديه وتأمره باتباعها، فيحسب يعني أنه على شيء وأنهم يعني سينقذونه وينجونه فيأخذونه إلى طريق الهلاك. فيقول فيكون مثلنا كمثل أو مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض، استهوته يعني أضلته يعني الشياطين في الأرض. يقول مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق، رجل كان مع قوم على الطريق يسير على الطريق الصحيح، خرج من بلد وقصد بلدا أخرى وهو يسير على الطريق الصحيح الذي يوصل إلى البلد التي يريدها، فكان مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض. فحيرته الشياطين يعني خرج انحرف عن الطريق يسيرا أو كذا، فجاءت الشياطين وأخذت تناديه وتقول له أسلك هنا أسلك هنا، وتوجهه إلى جهات يعني غير صحيحة فيزداد انحرافا وابتعادا عن الطريق الصحيح. وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون ائتنا فإنا على الطريق، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، يبقى له أصحاب، يعني هذا المسافر كان مسافر ومعاه رفقة، ورفقته يسيرون على الطريق السيئ، هو اللي انحرف عنهم وخرج كذا، وأخذت الشياطين تناديه وتقول له لا اترك أصحابك هؤلاء، ده الطريق الصحيح هنا، هذا هو الطريق السليم. وأصحابه ينادونه يقولون إيه، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، أصحابه يسيرون على الطريق السليم وينادونه يقولون له إيه، نحن على الطريق الصحيح، تعالى إيه سر معنا، وهو تركهم واتبع الشياطين التي تدعوه لتضله وتحرفه. فيقول أصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون ائتنا فإنا على الطريق، فأبى أن يأتيهم، فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق، والطريق هو الإسلام، قال رواه ابن جرير. هذا تفسير السدي رحمه الله من أئمة التابعين، يعني فسر هذه الآية الكريمة كذلك. فإذا الأصحاب الذين هم على الطريق يقول يدعونه إلى الهدى ائتنا، قال أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم يدعونه إلى الهدى ائتنا، والطريق هو طريق الإسلام، وهو انحرف عن الطريق واتبع الشياطين التي تدعوه إلى سلوك طرق منحرف. وقال قتادة استهوته الشياطين في الأرض، يعني أضلته في الأرض. وقال استهوته سيرته، مثل تهوي إليهم، يعني برضو معنى تسير إليهم أو فتضل، فهنا استهوته الشياطين في الأرض، يعني سيرته وأضلته، السيارات جعلته يسير في الأرض في طرق يضل فيها وينحرف فيها. طيب، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها، والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل. ابن عباس يقول هذا مثل ضربه الله للذين يدعون إلى الآلهة الباطلة والدعاة إلى الله عز وجل. قال كمثل رجل ضل عن الطريق تائها ضالا إذ ناداه مناد يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق، وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق. يبقى له أصحاب هو يعرفهم وأصحابه يعرفهم وينادونه ويقولون له هلم إلى الطريق، وهم يسيرون على الطريق الصحيح، وفي نفس الوقت يسمع أصواتا لا يرى يعني أشخاصها ولا يعرف من الذي يناديه من ورائها، وهي أصوات الشياطين ينادونه ويقولون هلم إلى الطريق، طريق النجاة هنا، ويدعونه إلى طرق أخرى. فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة. إذا اتبع الداعي الأول هو الشياطين التي تضله، ألقته في الهلاك. وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق. إذا أجاب من يدعوه إلى الهدى وهم أصحابه اهتدى إلى الطريق. قال وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان. فهنا تفسير ابن عباس قال إن الرجل هنا يسير على الطريق ومعه أصحابه الذين يعرفهم، وجاءت الغيلان اللي هي جمع غول، وهم صنف من الشياطين، يعني يكونون في الصحراء ينادون المسافر باسمه، يدعونه ليسلك ليتبعهم ويسير وراءهم، ويهمونه أنهم سيرشدونه إلى الطريق الصحيح، وهم يضلونه ويحرفون على الطريق. فجاءت هذه الغيلان وجعلت تناديه تقول يعني تدعوه، استهوته الشياطين هنا تدعوه تقول له تعالى هنا وأسلك هذا الطريق، وله أصحابه الذين يعرفهم يسيرون على الطريق الصحيح ويقولون يدعونه إلى الهدى ائتنا. يقول مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت فيستقبل الهلكة والندامة. وقال ابن عباس أيضا رضي الله عنه في تفسير كالذي استهوته الشياطين في الأرض، قال هم الغيلان يدعونه باسمه واسم أبيه وجده، يقول يا فلان ابن فلان ابن فلان، ينادون باسمه واسم أبيه واسم جده، فيسمع صوتا وهو ماشي في الطريق في الصحراء، ويسمع صوتا يناديه باسمه واسم أبيه واسم جده ويقول له أنت إيه الطريق هذا خطأ، تعال هنا سر وراءنا سنرشدك إلى الطريق الصحيح. وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد ألقته في مهلك، فيسير وراءهم ويتبعهم، يعني ربما نادوه في الليل فيتبعهم ويسير وراءهم، فيخرج عليه الصباح فيجد نفسه إيه وحده في مهلكة، وقد ترك أصحابه الذين يعرفهم ويقولون له نحن على الطريق الصحيح، فتركهم وصار وراء هؤلاء الغيلان فألقوه في الهلاك. قال وربما أكلته، يعني إن هذه الغيلان والأذون ربما تأكل هذا الشخص والأذون، أو تلقيه في مضلة من الأرض يهلك فيها عطشا. فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل. طيب، فإذا هذا هو التفسير المشهور، يعني وهو التفسير الذي يعني صححه ابن جرير وابن كثير أيضا رحمه الله، وذكر يعني أشار إلى أن هناك تفسير آخر يعني جعلوها بالعكس، جعلوا اللي هو إيه له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قالوا الأصحاب هؤلاء هم الإيه المنحرفون، يقولون له يدعونه إلى الهدى ائتنا، يقولون له نحن على إيه طريق الهدى، وهم كاذبون في هذا وهم يدعونه إلى الضلال، لكن يقولون له نحن على طريق الهدى ائتنا، فيتبعهم وهم إيه يعني كاذبون فيحرفونه عن الطريق الصحيح. لكن التفسير الأول يقول يعني أقرب إلى ظاهر الآية وأصح، يعني إن الأصحاب الذين يدعونه إلى الهدى هم المؤمنون الذين أو هو محمد عليه الصلاة والسلام، أو هم الدعاة إلى الله وأصحابه المؤمنون، يقولون له نحن على الطريق الصحيح، تعال معنا وسر معنا في الطريق، وأن الذي يدعوه ويقول له تعال إلينا وكذا هم الشياطين يريدون أن يحرفوه عن الطريق. وهو حيران، يعني كما قال سبحانه وتعالى استهوته الشياطين في الأرض حيران، أصبح في حيرة، أصحابه يقولون له هذا هو الطريق الصحيح والشياطين يقولون له هذا هو الطريق، فكانت خاتمته أنه سلك طريق الشياطين فأدى به إلى الهلاك، أعاذنا الله وإياكم من هذا. قال سبحانه وتعالى قل إن هدى الله هو الهدى، قال كما قال ومن يهدي الله فما له من مضل، وقال سبحانه وتعالى إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين، يعني هدى الله سبحانه وتعالى هو الهدى، لو أنه اتبع أصحابه المؤمنين أو اتبع النبي عليه الصلاة والسلام والدعاة إلى الله لأرشدوه إلى طريق الهداية وهداه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له، وأمرنا لنسلم لرب العالمين يعني أن ننقاد له ونخلص له العبادة وحده سبحانه وتعالى. يقول عز وجل وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، يقول وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال، يعني جعل هنا إيه وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة، يعني من جملة ما أمرنا به، أمرنا أن نسلم وأمرنا أن نقيم الصلاة، واتقوه يعني وأمرنا أن نتقي الله. وهو الذي إليه تحشرون، وهو الذي إليه تحشرون يعني تجمعون يوم القيامة. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، قال بالحق أي بالعدل، فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما ولمن فيهما. ويوم يقول كن فيكون يعني يوم القيامة الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب، يعني إذا أراد الله تعالى أن تقوم الساعة فهو عز وجل يقول كن فتكون الساعة وتقوم الساعة، كما هو أمر الله تعالى إذا أراد شيئا إنما أمره، قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله تعالى أن تقوم الساعة فالله عز وجل يأمر بذلك ويقول كن فتكون الساعة وتقوم كما أراد الله سبحانه وتعالى. طيب هنا يقول يعني هنا تفسيران يعني لقوله تعالى ويوم يقولكم فيكون. التفسير الأول إن كلمة يوم هنا معطوفة على الضمير في قوله واتقوه ويوم يقول يعني واتقوا يوم يقول كن فيكون يعني واتقوه يعني اتقوا الله ويوم يقول كن فيكون يعني واتقوا يوم يقول كن فيكون لأن الإيه كما تجدون في الآيات الكريمة يعني التي فيها الأمر بالتقوى أحيانا يأتي الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى الخوف من الله وأحيانا يأتي الأمر يعني طبعا المقصود بتقوى الله سبحانه وتعالى هو اتقاء عذاب الله واتقاء غضب الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية ثم تأتينا آيات أخرى اللي هو الأمر باتقاء العذاب أو باتقاء زمن العذاب اتقاء العذاب أو مكان العذاب يعني هو اتقوا الله يعني اتقوا عذاب الله خافوا عذاب الله واجعلوا بينكم وبينه فمرات يأتي الأمر باتقاء مكان العذاب وهو النار في مثل قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا النار فيأتي الأمر باتقاء النار اللي هي مكان العذاب وفي مرات يأتي الأمر باتقاء يوم العذاب اللي هو زمان العذاب وهو يوم القيامة كما في قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فإذا هناك يعني الأمر بتقوى الله والأمر باتقاء مكان العذاب وهو النار والأمر باتقاء زمان العذاب الذي هو يوم القيامة فهنا يقول إن هنا يحتمل يعني أن يكون المقصود واتقوه وبعدها ويوم يقول يعني واتقوا يوم يقول فيكون ويوم هنا قال ممكن يكون واو هنا عاطفة ويوم معطوف على الضمير المنصوب واتقوه في النحو هنا إيش نعرف الهاء في واتقوه حد يعرف الهاء في واتقوه مفعول به ويوم فيكون هنا ويوم معطوف على المفعول به يعني اتقوه يعني اتقوا الله ويوم يعني واتقوا يوم يقول كن فيكون ده التفسير الأول التفسير الثاني أن يكون ويوم يقول معطوف على السماوات والأرض يعني وهو الذي خلق السماوات والأرض وبعدين ويوم يقول يعني خلق السماوات والأرض وخلق يوم يقول كن فيكون فالمقصود هنا يكون أن يوم القيامة يوم خلقه الله تعالى ده تفسير آخر اللي هو أنه ويوم يقول أنه معطوف على السماوات والأرض التي خلقها الله فيكون المعنى وهو الذي خلق السماوات والأرض ويوم يقول يعني وخلق يوم يقول كن فيكون وخلق هذا اليوم الذي يقول فيه سبحانه وتعالى كن فيكون فالمقصود أن يوم القيامة يوم خلقه الله فده التفسير الثاني يقول أي وخلق يوم يقول كن فيكون فذكر بدء الخلق وإعادته وهذا مناسب إن ذكر خلق السماوات والأرض اللي هو بداية الخلق وبعدين ويوم يقول كن فيكون اللي هو نهاية الخلق قال وإما على إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون ممكن برضو يعني يكون التفسير ويوم يقول يعني واذكر يوم يقول كن فيكون كن هنا مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر يعني اذكر هذا اليوم تذكر هذا اليوم هو يوم القيامة قوله سبحانه وتعالى قوله الحق وله الملك ماشي صفتان لرب العالمين سبحانه وتعالى قوله الحق ما قاله الله عز وجل حق وله الملك سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء عز وجل قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور طيب والصور يقول ابن كثير رحمه الله هنا ذكر طبعا بعض الآيات الكريمة التي فيها النفخ في الصور وتكرر هذا في كتاب الله كثيرا وقال الصور قال بعضهم المراد بالصور جمع صورة المراد بالصور جمع صورة والتفسير الآخر إن هو الصور هو القرن أي البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام قال ابن جرير كما يقال صور لسور البلد وهو جمع صورة جمع صورة قال الصور اللي هو بالسين فكذلك الصور برضو بالصاد إيه يمكن أن يكون جمع إيه صورة، كما أن السور جمع صورة. طيب طبعا هذا التفسير الأول في الحقيقة يعني إيه يؤيده في إحدى القراءات القرآنية، قراءة الحسن البصري يقول إيه يوم ينفخ في الصور، بدل الصور يقرأ الصور، في مواضع إيه النفخ في الصور يقرأ ينفخ في الصور، بمعنى أن الأرواح تدب في الأجساد في قراءة الحسن البصري. نعم يعني فتكون إيه صور أو صور جمع لصورة، صورة المقصود بها اللي هو الإيه الجسد، يعني الجسد هنا. فينفخ في الصور يعني تصور الأجساد ويعاد إنشاؤها وخلقها، وتنفخ فيها الأرواح، وتنفخ فيها الأرواح. فيؤيدها فالصورة هنا اللي هي بمعنى الأبدان، يعني يعاد خلق الأبدان، وهذا سيحصل إن يوم القيامة يعاد خلق الإيه الأجساد كما بدأنا أول خلق نعيده، يعيد الله تعالى إنشاء الأجساد وخلقها. لكن الأجساد الآن بدون أرواح فهي عبارة عن صور جسد بغير روح، فهو عبارة زي كأنه تمثال جسد فقط لكن ليس فيه روح ولا فيه حياة. ثم تنفخ الأرواح في هذه الصور، عندما ينفخ إسرافيل في البوق فالأرواح تصل إلى الصور. وكما ذكرنا هذا التفسير يعني نقله ابن كثير هنا، وهذا التفسير يؤيده اللي هي قراءة إيه يوم ينفخ في الصور، الحسن البصري يقرأ الصور بدل الصور، فالصور اللي هي جمع صورة يعني. وقالوا أيضا هنا يعني دائما التفسيرات المأثورة كما مر بنا ليس فيها تعارض، يعني هو النفخ في الصور اللي هو البوق العظيم الذي ينفخ فيه إسرافيل، ونفخ الأرواح في الأبدان ليس بينهما تعارض، لأن يعني لأن إن ورد يعني في بعض الأحاديث إن هو نفس البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، نفس هذا البوق تجمع فيه أرواح أرواح بني آدم بأمر الله سبحانه وتعالى، تجمع فيه الأرواح داخل هذا البوق بأمر الله تعالى، بوق عظيم الأرواح كلها إيه تجمع فيه، ثم ينفخ فيه نفخة فتطير يعني من هذا البوق كل روح تطير إلى جسده صاحبها فتحل به، يعني أن الله تعالى يجمع له الأرواح في هذا الصور ثم ينفخ فيه فتتطاير الأرواح من هذا البوق، وكل روح تذهب إلى جسد صاحبها بأمر الله تعالى فتحل فيه. فهو هناك ملازمة يعني بين النفخ في الصور اللي هو في البوق وبين نفخ الأرواح في الصور يعني في الأجساد، فكلاهما يحصل يعني في وقت واحد بأمر الله تعالى. فذكر التفسير الأول اللي هو الصور بمعنى الصور اللي هي الأجساد والأبدان، وذكر التفسير الثاني وقال إنه يعني أصح أو أصوب اللي هو أن الصور هو القرب الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام هو البوق، وقال هذا هو الصحيح. وقال ابن جرير الصواب القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته، حنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ، حنى جبهته وانتظر متى يؤمر فينفخ، يعني إسرافيل عليه السلام متهيئ الآن ومستعد ومنتظر متى يأمره الله تعالى فينفخ في هذا البوق. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال أعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. قال ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه، يعني بوق ينفخ فيه. طيب هنا الإمام ابن كثير رحمه الله عند حديثه عن النفخ في الصور نقل حديثا طويلا يعني في حوالي ست صفحات يعني كبير، في اللي هو حديث النفخ في الصور حديث رواه الطبراني وكذا، وقال ان الحديث يعني بهذا السند يعني فيه ضعف، لكن يقول ان هذا الحديث يعني هو مجموع من احاديث كثيرة، وان الراوي اللي هو تفرد به اسمه اسماعيل بن رافع، ان هذا الراوي هو اسماعيل بن رافع يعني جمعه من احاديث كثيرة وساقها سياقا واحدا، بس هو يعني لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في وقت واحد بهذا السياق يعني كاملا، فهو جمع حديث كثيرة وساقها في سياق واحد. ويقول يعني إن مواضع كثيرة من الحديث لها شواهد يعني في أحاديث أخرى تدل عليه، بس هو جمع كلها في سياق واحد كأنها قصة يعني نفخ في الصور من أولها إلى آخرها إلى أن يبعث الناس، فممكن نجعله الدرس القادم إن شاء الله نقرأه كاملا يعني من باب الفائدة يعني وكذا، وإن كان يعني فيه ضعف لكن كما ذكر أن يعني أجزاء كثيرة من الحديث لها شواهد من الأحاديث الأخرى تؤيد معناه، فذكر فيه قصة النفخ في الصور يعني كاملة، فنجعله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. فهنا سبحانه وتعالى يقول يعني يقول سبحانه وتعالى إيه يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، فهو عز وجل عالم الغيب والشهادة يعلم ما غاب وما يشاهد يعني ما يغيب عن أبصار البشر وعن علمهم وعن إدراكهم يعلمه الله سبحانه وتعالى، فهو لا يغيب عن علمه شيء، والشهادة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وكذلك من معاني الغيب والشهادة أيضا الشهادة اللي هو ما وقع وكان، والغيب ما سيقع مما لم يقع بعد فالله تعالى يعلمه، وهذا يناسب الإيه ذكر النفخ في الصور، هذا شيء لم يقع بعد ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما سيكون، وما وقع من قبل فالله تعالى يعني علمه وشاهده ولم يقع إلا بإذن الله وبخلق الله وإيجاد الله لما وقع في السابق، وما سيقع في المستقبل فهو سبحانه وتعالى عليم به وهو الذي سيوجده سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى المتصف عز وجل بالحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه، وهو الخبير الذي يعلم إيه دقائق الأمور وخفاياها، فهو سبحانه وتعالى مطلع على ما خفي علمه ودق وكذا سبحانه وتعالى. فنجعل قصة الصور يعني حديث الصور في الدرس القادم بإذن الله. الله يبارك فيكم. هل لديكم سؤال أو شيء؟ طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. نعم. نعم. بالنسبة أخونا يسأل يعني عن الذين استثناهم الله تعالى في قوله، طبعا في إلا من شاء الله. طبعا بالنسبة للنفخ في الصور هناك يعني معظم الآيات الكريمة فيها ذكر نفختين اللي هما نفخة الصعق ونفخة البعث، هناك إيه نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وهناك نفخة البعث نفخة الصعق اللي يموت فيها من كان حيا، ثم نفخة البعث اللي يبعث فيها الناس ليوم القيامة، وبين النفختين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 40. وأبو هريرة رضي الله عنه قيل له إيه 40 يوما، قال أبيت يعني أبيت أن أخبركم، 40 شهرا أبيت، قال أبيت 40 سنة أبيت، يعني الله تعالى أعلم هل 40 يوما أو شهرا أو سنة، الله تعالى أعلم. بين الإيه النفختين 40 إما يوما أو شهرا أو سنة، بين نفختي الصور النفخة الأولى اللي هي الصعق والثانية البعث. في بعض في ورد في آية كريمة ففزع من في السماوات ومن في الأرض، بعض العلماء يقول أن في نفخة فزع قبل نفخة الصعق فتصبح ثلاث نفخات، نفخة أولا يصيبهم بها فزع، ثم نفخة يصعقون فيها يعني يموتون فيها، ثم نفخة البعث. لكن أكثر العلماء يقول هي الفزع، نفخة الفزع هي نفسها نفخة الصعق، ففزع من في السماوات والأرض أن هي نفخة الصعق يعني يصاحبها فزع، يعني يصيبهم فزع ثم يصعقون، يعني يفزعون ويصعقون من نفس النفخة، فهي ليست نفخة مستقلة وإنما هي نفس نفخة الصعق. بالنسبة للاستثناء إلا من شاء الله، هناك يعني أقوال كثيرة تقريبا 12 قولا يعني في للمفسرين في تفسير إلا من شاء الله. بعضهم قال يعني هم إيه جبريل وميكائيل وإسرافيل، وبعضهم يعني يضيف ملك الموت، وبعضهم يقول هم إيه الشهداء، وبعضهم يقول هم الحور العين والولدان المخلدون لأنهم إيه لا يصعقون، يعني صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فمن الذين استثناهم الله ممن لا يصعقون عندما ينفخ إسرافيل في الصور، ف فإما جبريل وميكائيل وإسرافيل أو يضاف إليهم ملك الموت أو أرواح الشهداء أو أرواح الأنبياء أو وبعضهم يقول الأرواح يعني تموت اللي هي الأجساد ولكن الأرواح، وبعضهم يقول الحور العين والولدان المخلدون أو كذا، الله تعالى أعلم يعني به حقيقة ذلك. وإن شاء الله لعله تأتينا آيات يعني يكون فيها تفصيل أكثر في هذا إن شاء الله. الله يبارك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.